أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المبحث الثاني، وهو دلالة تقرير المعصوم عليه السلام، إمضاء المعصوم عليه السلام. يقول رحمه الله تعالى، بس هذا التطبيق يا إخوان ما في حاجة لهذا، المقصود من تقرير المعصوم عليه السلام أن يفعل شخص بمشهد المعصوم عليه السلام وحضور المعصوم عليه السلام أن يفعل ماذا فعلا. مثلا نفترض مسح الوضوء كان منكوسا، مسح الوضوء اذكروا كان إن شاء الله بس مسح الوضوء كان منكوسا وفعل ذلك بمشهد المعصوم عليه السلام وحضوره. المعصوم عليه السلام في المقابل سكت عن هذا الشخص. يقول المصنف رحمه الله، فيسكت المعصوم عليه السلام عنه، عن هذا الشخص، لكن بهذا القيد، مع توجهه، يعني توجه مين؟ المعصوم عليه السلام إليه، إلى هذا الشخص. بعد وعلمه، علم المعصوم عليه السلام بفعله، بفعل الشخص، مع توجه المعصوم عليه السلام إلى هذا الشخص وعلم المعصوم عليه السلام بفعل هذا الشخص. بعد وكان المعصوم عليه السلام بحالة يسعه، يعني يسعى المعصوم عليه السلام، بحالة يسعى المعصوم عليه السلام تنبيه الفاعل، لو كان، يعني لو كان الفاعل مخطئا. والسعة، إلى هنا واضح؟ والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، وحينئذ في هذه الحالة لا يجب، إذا كان في ضيق وقت فلا يجب. من هنا قال رحمه الله، والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، أما لو كان في ضيق وقت بعد لا يجب. بعد ومن جهة عدم المانع، ومن جهة عدم المانع منه، من ماذا؟ من البيان. خب شيخنا بتعطينا أمثلة على ذلك؟ قال نعم، كالخوف والتقية. هل الخوف على نفسه أو على شيعته؟ والتقية واليأس من تأثير الإرشاد. احنا عندنا وجوب إرشاد الجاهل، وجوب إرشاد الجاهل بالحكم، يجب إرشاده، مسألة مش شبهة موضوعية، يجب إرشاد الجاهل. لكن لو حصل اليأس من تأثير هذا الإرشاد حينئذ يسكت، واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه ونحو ذلك، نحو ذلك اكتبوا عليكم، من قبيل نحو ذلك، من قبيل تدرج الأحكام في صدر الإسلام، من قبيل تدرج الأحكام في صدر الإسلام، من تحريم الخمر وفرض الحجاب وتقنين العبودية وتحريم الربا وفرض الزكاة ونحوها. هذه يا اخوان اجت كيف؟ جاءت بالتدريج. لو نفترض هكذا حالة حصلت في ماذا؟ في اوائل صدر الاسلام. يأتي بعد لانه جاي الحكم بعدين. لانه بالتدريج نزل على مدار قديش؟ 23 عاما. هذا من جملة الأمثلة لذلك. فإذا ونحو ذلك من قبيل ماذا؟ تدرج الأحكام في صدر الإسلام، من تحريم الخمر وفرض الحجاب وتقنين العبودية وتحريم الربا وفرض الزكاة ونحوها. يقول رحمه الله: فإن سكوت المعصوم عليه السلام عن ردع الفاعل لم يردعه، سكت، أو لا عن بيان شيء حول الموضوع لتصحيحه، يسمى هذا ماذا؟ يسمى تقريرا للفعل، إمضاء للفعل، إقرارا عليه أو إمضاء له ما شئت فعل به. واضح؟ وهذا التقرير إذا تحقق بشروطه المتقدمة فلا شك في أنه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا فيما إذا كان محتمل الحرمة. لا، نفس هذا التقرير، سكوت الإمام عليه السلام، سكوت المعصوم عليه السلام بنحو العموم، هذا يكون ماذا؟ يكون ظاهرا في كون الفعل الذي يحتمل الحرمة لا كان جائز، كان في كون الفعل جائزا فيما إذا كان محتمل الحرمة. كما أنه يكون ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا. أيضا تكليفا ليس بحرام، أيضا العمل صحيح فيما إذا كان عبادة أو معاملة. لماذا؟ يقول: لأنه لو كان في الواقع محرما، هذا بلحاظ ماذا؟ الحكم التكليفي، أو كان فيه خلل حتى يكون شو يؤدي إلى الفساد، هذا حكم وضعي. واضح؟ لكن نفس هذا التقرير والإمضاء والإقرار من المعصوم عليه السلام فهذا يدل على ماذا؟ على عدم وجود خلل في البين، يعني الفعل يكون صحيحا. الصحة حكم وضعي، لأنه لو كان في الواقع محرما أو كان فيه خلل لكان على المعصوم ماذا؟ نهيه عنه و ردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل، وذلك ماذا؟ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن عليه بيان الحكم ووجه الفعل إذا كان الفاعل ماذا؟ جاهلا بالحكم، وذلك من باب ماذا؟ من باب وجوب تعليم الجاهل، من باب وجوب إرشاد الجاهل. ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم. واحد بيّن حكم في محضر ومسمع الإمام عليه السلام والإمام سكت، وهذا التقرير لبيان ماذا؟ الحكم. كما لو بين شخص بمحضر المعصوم عليه السلام حكما أو كيفية عبادة، بين ماذا؟ كيفية عبادة، هكذا يكون بهذه الكيفية، أو لا كيفية معاملة، المعاملة هكذا تكون بها الكيفية، وهذا بحضور المعصوم عليه السلام، بمشهد المعصوم عليه السلام، على مرأى ومسمع المعصوم عليه السلام. والإمام سكر، وكان بوسع المعصوم البيان، فإن سكوت الإمام يكون ظاهرا في كونه ماذا؟ في كونه إقرارا على قوله وتصحيحا وإمضاء له على قول مين؟ لهذا الشخص اللي بيّن بمحضر المعصوم حكما أو كيفية عبادة أو معاملة، وإمضاء له. وإلا يا إخوان، وإلا اكتبوا، وإلا لأمر عليه السلام بالمعروف ونهى عن المنكر، أو أرشد الجاهل ونبهه، وإلا لأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو أرشد الجاهل ونبهه. يقول وهذا كله واضح ليس فيه موضع للخلاف، لا يوجد في محل للنزاع. المبحث الثالث، الخبر المتواتر. يقول رحمه الله تعالى إن الخبر على قسمين رئيسين أو رئيسيين، خبر متواتر وخبر واحد. والمتواتر ما أفاد سكون النفس، سكونا يزول معه الشك، يرتفع الشك بعد ما في أي شك، ويحصل الجزم القاطع. لكن هذا ببركة ماذا؟ من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويقابله، يقابل مين؟ المتواتر، يقابله خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين، وإن وصليه، وإن كان المخبر أكثر من واحد، ولكن لم يبلغ المخبرون حد التواتر، فهذا شو يكون؟ خبر واحد. يقول وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق في المجلد الثالث، صفحة 10 فراجع، المجلد الثالث يقول رحمه الله تعالى بالمجلد الثالث في مبحث المتواترات تحت عنوان المتواترات، في مبادئ الأقيسة بعد اليقينيات، عفوا بعد الأوليات والمشاهدات والتجربيات، يقول المتواترات وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك، تقريبا شابه الأمر، ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة، كعلمنا بوجود البلدان النائية التي نشاهدها، التي لم نشاهدها، وبنزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص، وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين. أنا كنت قد أرشدت إلى ذلك في كتاب القضاء، وهو خطأ، فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع، ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان. ثم يقول المصنف رحمه الله، والذي ينبغي ذكره هنا، أن الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة، فإنه يجب ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم أن تتحقق شروط التواتر في كل طبقة طبقة، وكنا قد شرحنا ذلك فيما سبق، في كل طبقة طبقة من وسائط الخبر، وإلا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخرة. ليش؟ لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. النتيجة ماذا يصير حال هذا الخبر؟ هذا يصير خبر واحد. هلأ يبين، والسر في ذلك واضح. ايه تتبع اخص المقدمة، بتسين ايه نعم اضعفها. هلا سيأتي. والسر في ذلك واضح، لان الخبر ذو الوسائط يتضمن في الحقيقة عدة اخبار متتابعة، اذ ان كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها. فحينما يقول جماعة حدثنا جماعة عن كذا بواسطة واحدة مثلا، فإن خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس ماذا الحادث، بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحدة، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل ماذا؟ التي تنقل عن نفس الحادثة، التي تنقل ماذا؟ عن نفس الحادثة. فلا بد أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر عن متواتر، وهكذا. إذ كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه، ومتى اختل شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة. يعني شو جملة؟ في كله، عن كونه متواترا وصار من أخبار الآحاد. وهكذا الحال في أخبار الآحاد، فإن الخبر الصحيح ذا الوسائط إنما يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطة من وسائطه، وإلا فالنتيجة تتبع أخف المقدمات. وإلا يعني إذا لم تتوفر شروط الصحة في كل واسطة من وسائطه، فالنتيجة حينئذ تتبع أخف المقدمات. المبحث الرابع خبر الواحد. إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا، حتى لو كان المخبر ماذا؟ شخصا واحدا. وذلك فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب، هذه القرائن توجب ماذا؟ العلم بصدقه. توجب شو؟ العلم. العلم توجب العلم بصدقه، صدق الخبر. اخوان، احببت انه اضيف عندكم المثال الذي استعرضه في المقام صاحب المعالم رحمة الله عليه، وفي ذهن صاحب الفصول. انا اخذت من المعالم، اضبطوه خلوه، هو مثال لطيف ذكره هذان العلمان بالنسبة ماذا لو كان الخبر محتفا او محفوفا بقرائن توجب العلم بصدقه، مع انه المخبر شو؟ هو هذا واحد. اكتبوا عنكم. قال صاحب المعالم رحمه الله صفحة 187 و188 صفحة 187. طبعا صاحب المعالم هو ابن مين؟ ابن الشهيد الثاني، الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمة الله عليه. صفحة 187 و188 من طبعة جماعة المدرسين في قم المقدس، طبعه طبعا سطرة ومحققة. شو بيقول؟ شوفوا المثال. لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت، فإذا لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت وانضم إليه القرائن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على حالة منكرة غير معتادة من دون موت مثله، يعني من غير موت مثل ولد الملك، نعم، من دون موت مثله وكذلك الملك وأكابر مملكته، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به، عم بتتابعوا لي؟ ونعلم به موت الولد، نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا بديهيا لا يتطرق إليه الشك. وهكذا حالنا في كل ما يوجد من الأخبار التي تحف بمثل هذه القرائن بل بما دونها أقل منا، فإنا نجزم بصحة مضمونها بحيث لا يتخالجنا في ذلك ريب ولا يعترينا فيه شك. أصلا بما دون، نفترض الطبيب خرج من البيت و بمقارنة خروج الطبيب وهو على هيئة مثلا خاصة، يعني أخبرهم بشيء وهذا الرأي من بعيد، بعد ذلك يشوف النساء تولول وتبكي، فحينئذ بيحصلنا العلم بتحقق الوفاة. إخوان، انتهى كلام صاحب المعالم رحمة الله عليه، لكن أحتاج أن أضيف شيئا إلى هذا الكلام. اكتبوا هذا والقرائن المذكورة. هذا والقرائن المذكورة مثلا بهذا المثال، شفتوا قرائن المذكورة قرائن صدق، هي قرائن صدق لكن ماذا خارج عن الكلام هذا. والقرائن المذكورة قرائن صدق خارجة عن الكلام، وقد تكون قرائن وقد تكون ماذا قرائن صدق، قد تكون القرائن قرائن صدق في نفس الكلام، وقد تكون قرائن صدق داخلة في نفس الكلام، داخلة في نفس الكلام، كمثل ماذا كعهد الأمير عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. أصلا لا حاجة إلى أن نبحث في سند هذا. دليله في هذا، هذا أصلا الكلام لا يخرج إلا من ماذا من معصوم عليه السلام، واضح. هذا الكلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، لا حاجة إلى والله أن نقول ماذا سنده ضعيف أو غير ضعيف نبحث في سند، لا، نفس هذا الكلام. فإذا قد تكون قرائن صدق داخلة في نفس الكلام كعهد الأمير عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، وإن كان العهد طريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه طريق الشيخ إليه صحيحة. نعم، لأنه هناك مناقشة كان للمقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه حول سند العهد، فيشير إلى ذلك السيد الخوئي. طبعا بعد ذلك علمائنا بيقولوا لا، ما هو طريق الشيخ إلى العهد صحيح، فالسند صحيح، أصلا لا حاجة إلى أن نبحث فيه. نفس هذا الكلام لا يصدر إلا من معصوم عليه السلام. على كل حال، إذن هذا ماذا؟ هذا بيصير قرائن صدق داخلة في نفس الكلام. يقول رحمه الله تعالى: إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار قد يفيد علما، وإن وصلية، وإن حتى لو كان المخبر شخصا واحدا، وذلك فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب العلم بصدقه. ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة، وهذا لا بحث لنا فيه، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية، وإليه إلى العلم تنتهي حجية كل حجتين كما تقدم. وأما إذا لم يحتف بالقرائن، هذا الخبر لم يحتف ماذا بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، وإن وصلي، وإن احتف بالقرائن الموجبة للإطمئنان إليه لكن دون مرتبة العلم، فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته. والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع هذا الخلاف إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيام الدليل القطعي على حجيته، وإلا فمن المتفق عليه عندهم عند الإمامية أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي، وإلا فمن المتفق عليه عندهم أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي هذا لا عبرة به. عرفت كيف صار في العبارة؟ وضحت؟ لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا عند الإمامية، فالشأن كل الشأن عندهم عند الإمامية في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته. فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى رحمه الله ومن اتبعه إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي، ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسي رحمه الله وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. فإذا الخلاف بينهم يرجع إلى ماذا؟ إلى أن الدليل القطعي قام على حجية خبر الواحد أو لم يقوم. وللكلام تتم يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.